الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 46 بعد 100 من خلاصة الأحكام، وهو 19 من كتاب البيوع. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده مقال، في إسناده ابن لهيعة، وقد تابعه عمر بن مالك الشرعبي عند أبي داود وهو حسن الحديث. وفي إسناده الحديث القاسم بن عبد الرحمن الراوي عن ابن ميمون اختلف فيه، والراجح ضعفه، فالحديث إذا الضعف أقرب. قال: ساق المصنف الحديث لبيان باب من أبواب الربا، وهو أخذ الجعالة على الشفاعة التي هي من مكارم الأخلاق، والتي ينبغي الإنسان أن يبادر إليها بدون طلب عوض عنها، لأنها إذا كانت بعوض قل انتفاع الناس بعضهم ببعض، وقل المعروف حصل اللؤم بسبب القلق في الدنيا. وقد اختلف العلماء في هذه الشفاعة الموجبة لهذا الوعيد، فقال بعضهم هي الشفاعة الواجبة كالتي يعصم بها دم، وأما غير ذلك من الشفاعات فلا بأس. وقال بعضهم هي الشفاعة التي يشترط في أخذها، وأما إذا كان من قبيل التطوع فلا حرج. وقال الإمام مالك: إذا كانت عادة الناس أنهم يهدون ويعطون فلا حرج في قبولها، وإما إذا كان لا يعطيها إلا مقابل ما قام به من الشفاعة فهنا لا يقبل، الله أعلم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود الترمذي وصححه. قال: ساق المصنف الحديث لبيان تحريم الرشوة، والرشوة محرمة، وحديث الباب يدل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الذنوب لما يستحل بها مال المسلم وتضيع بها من حقوق الله المستعان. ومما يدل على أنها كبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعلها. أما إذا اضطر الإنسان إلى دفع مبلغ من المال مقابل أن يأخذ حقه الذي هو له فلا تسمى في حقه رشوة، لأنه صاحب حق ولم يدفع بها حق أحد. وأما الآخذ لها لهذا المال فإنه يكون في حقه رشوة، لأنه هو الذي ألزم صاحب الحق أن يدفع له المال بسبب ما لحقه، وهذا الإلزام باطل لا يجوز فعله، كانت منتشرة بين اليهود. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة. قال: فكنت أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. في إسناده جهالة عمرو بن الحرشي وفيه اضطراب، قال ابن القطان: وأما الاضطراب فيه فإنه تارى يقول أبو سفيان عن مسلم بن جبير، وتارى مسلم بن جبير عنه، وتارى أبو سفيان عن مسلم عن ابن كثير، فيحسب هذا الاضطراب فيه. قال: ساق المصنف الحديث لبيان جواز بيع الحيوان بمثله متفاضلا أو نسيئة، لأنه ليس من الأصناف الربوية، والحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقضى على حديث سمرة الذي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى القول بصحة حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه يكون الجمع ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، أنه يمنع إذا كان بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، أما إذا كان أحدهما حال والآخر آجل فهذا لا محذور فيه، والله أعلم. الصحيح أنه لا حرج من بيع الحيوان بالبعير بالبعيرين أو الثور بالثورين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله، متفق عليه. ساق المصنف الحديث بيان النهي عن بيع المزابنة، لأنها غرر، أنواع غرر، تبيع وتشتري في زرع في رؤوس نخلة، إلا أنه رخص في بيع العرايا. بيع العرايا أن يشتري يعني 5 أوسق ويخرصها نخلا، لا حرج بيع العرايا، أما غير بيع العرايا لا يجوز في هذا الحالة. قال: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر، الرطب التمر الطري قبل أن يبس، بالتمر التمر الذي قد يبس. قال: فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قال: نعم. فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان الحاكم. ساق المصنف الحديث لبيان النهي عن بيع الرطب بالتمر كيلا، وذلك لما يقع من النقص والغرر. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين. رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. ساق المصنف الحديث لبيان النهي عن بيع الدين بالدين، وقد تقدم الكلام على هذا المعنى في أول كتاب البيوع. والحديث ضعفه جمع غفير من أهل العلم لتفرد موسى بن عبيد الرمدي وهو متروك. باب بيان أنواع البيوع: الأول بيع الشيء بنقد حال بحال وهذا جائز، الثاني بيع المتاع بنقد مؤجل وهذا جائز، الثالث بيع السلعة بثمن مقدم وهذا بيع السلم وهو جائز بشروطه المعتبرة عند أهل العلم، الرابع بيع الدين بالدين وهذا محرم والله أعلم. وأعلم وفقك الله لطاعتي أن صور بيع الدين بالدين كالآتي: الأول بيع الدين لمن هو عليه بثمن حال، يعني مثلا عليه فلوس، مثلا عليه 5000 سعودي، يقول له أبيع منك هذا الدين ب4000 سعودي أو أقل أو أكثر. الثاني بيع الدين لمن هو عليه بثمن مؤجل. الثالث بيع الدين على غير المدين بثمن حال. الرابع بيع الدين على غير المدين بثمن مؤجل. الخامس بيع الدين بالدين ابتداء. يا هنا بارك الله فيك.